من الرجال، أعني من الرجال. قال أبوها، فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأول من آمن بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فعرف بالصديق. أم المؤمنين هي أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث وحملا للعلم، حتى إنه يروى فيها حديث خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. وأنا ذكرت الحديث لأبين لكم أنه لا يصح، حديث ضعيف شديد الضعف لا يصح، لكن معنى الحديث فيه صحة. فأم المؤمنين عائشة كانت من أكثر نساء المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم حملا للعلم وتعليما للعلم ونشرا للعلم. وهي هنا تروي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حدثا مستقبليا، يعني الحديث يحمل نبوءة من نبوءات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلما من أعلام نبوته. ربما يكون هذا في آخر الزمان في الأشراط الصغرى للساعة، أو ربما الأشراط الكبرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث لنا أو لم يذكر لنا أو لم يحدد لنا وقتا للحديث أو زمنا لحدوث هذا الحدث، لكنه يحدثنا في مستقبل الزمان فيقول يغزو جيش الكعبة، أي سيكون في مستقبل الزمان يتجرأ جيش على حرمة بيت الله الحرام. تعلمون أحبتي في الله أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد الأمين حرما آمنا، ومنع فيه سفك الدم الحرام بل وتنفير الصيد وقطع الأشجار إلى غير ذلك من الأمور التي حرمها في هذا البلد الحرام، ولهذا عرف بأنه الحرم، حرم الله الآمن. وكان أهل الجاهلية يحترمون الحرم، فيرى أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يقتص منه ولا يهيجه، ينتظر حتى يخرج إلى خارج الحرم. وينبغي على المؤمنين أن يكونوا معظمين لحرم الله، لبلد الله الحرام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن حينما تنتشر الفتن، حينما يضعف الإيمان في آخر الزمان، لا نستبعد على أحد أن يفكر في غزو البيت. لقد فكر أبرهة في سالف العصر والأوان في غزو هذا البيت وهدمه، وأنتم تعرفون القصة. لما بنى أبرهة ملك الحبشة بنى كنيسا في اليمن، وكان أبرهة وأهل الحبشة على دين النصارى، بنوا كنيسا أي كنيسة في اليمن، ودعوا الناس للحج إليها، يريدون أن ينفروا العرب عن حج بيت الله الحرام. فقام رجل من الأعراب فتصرف تصرفا مؤذيا في هذا الكنيس، مما دعا أبرهة في عزه وملكه وجبروته أن يتوعد العرب بأنه سيهدم بيتهم الذي يعظمون. وبالفعل جيش أبرهة جيشا عظيما لا طاقة للعرب به ولا قبل لهم به، وسار ميمما متوجها إلى بيت الله الحرام يريد هدمه. وكان على رأس هذا الجيش فيل عظيم ليقوم الفيل بهدم أحجار الكعبة، يضربها فيهدمها، ولكن الجيش حبس في مكان يقال له المغمس، وبرك الفيل يضربونه ليتوجه ناحية مكة فلا يطيعهم، يوجهونه إلى ناحية اليمن فيقوم مسرعا. وهذه القصة فيها أمور عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا البيت حماية خاصة. لهذا لما جاء عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبرهة وكان قد أخذ إبلة، وجد الإبل في الصحراء فحت اقتادها الجند، فقال لأبرهة أريد إبلي، فقال له ظننتك جئت تريد منع البيت الذي تعظمون فإذا بك تطلب الإبل. فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وبالفعل أراد أبرهة أن يهدم بيت الله الحرام، فأرسل الله عليه وعلى جنده وعلى جيشه طيرا أبابيل، كل طائر يحمل في أقدامه حجرين، حجرا أو حجرين، حجارة صغيرة سجلها القرآن الكريم في قول ربنا تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قضي على الجيش العظيم، هزم بمخلوقات صغيرة، سلط الله عليهم طيورا صغيرة، فأرسل الله عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم ربنا تبارك وتعالى كالغثاء، جعلهم كالأشياء المأكولة كعصف مأكول، إشارة إلى القش وما شابه ذلك من نبات الأرض إذا مضغ أو أكل أو نحو ذلك. هذا المعنى العظيم يستحضره كل مسلم، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، العام الذي جاء فيه أبرهة لهدم البيت الحرام. والآن بيت الله الحرام بمكة تهفو إليه قلوب المؤمنين، وفي هذا الحديث تحد لكل قوى الظلم والبطش في الدنيا. يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، تبتلعهم الأرض. وهنا السؤال، على مر التاريخ على مدار قرابة 1500 سنة، هل استطاع جيش من جيوش الكفر أن يغزو الكعبة؟ مع أن الأمة العربية والمسلمة تعرضت للغزو مرارا وتكرارا، آخرها الغزو الاستعماري على يد قوى أوروبا، إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبعض الدول. تم تقسيم دول العالم العربي والإسلامي، قسمت تركة الرجل العجوز العثماني الدولة العثمانية، واستعمرت كل بقاع الأرض العربية تقريبا إلا البقعة التي فيها البيت. والسؤال هنا، لماذا لم يفكر الإنجليز أو الفرنسيون في احتلال مكة والمدينة في وقت كان فيه العرب في قمة الضعف والعجز؟ سؤال يبحث عن جواب، وربما لا تستطيع له جوابا. إما أن يقول البعض لأنهم رأوا أن هذا سيثير عليهم المسلمين فيهب هبة رجل واحد فيطردونهم، هذا تصور، لأن من يعتدي على حرمات بيت الله الحرام لا يسكت المسلمون على ذلك. وإما أن نقول لأنها أرض صحراء جرداء لا خير فيها، لا مغنم لهم فيها، فهم تركوها. لكن الشاهد أن هذا الحديث يحمل في طياته تحديا عظيما، تحدي الأمريكا لروسيا، للاتحاد الأوروبي، لدول الشرق والغرب جميعا. هل يستطيع أحد من هذه الدول أن يغزو بيت الله الحرام كما هو الحال مثلا في القدس العربية الإسلامية؟ الجواب، لم يفكر أحد في هذا. ولعل هذا الحديث يحمل في طياته الجواب، وأنا أعتبره آية من الآيات، كأن الحديث قد بلغهم، يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. يعني اللي هيفكر من جيوش الكفر في غزو الكعبة مصيره تحدث عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يغزو جيش الكعبة في مستقبل الزمان، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، وطبعا البيت الحرام بتحيط به الصحراء، صحراء الجزيرة العربية من كل جانب، فإذا كانوا في صحراء واسعة خسفت بهم الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم، أول الجيش وآخر الجيش. كأن الحديث يتضمن تحديا عظيما، تحديا عظيما يخيف كل قوى الكفر وكل قوى الشرك من هذه الناحية. وأنا أقول التحدي قائم، ومن سيفكر في غزو هذا البيت من الكفار أو المشركين فالجزيرة العربية تنتظره. لا أقول تنتظر بجيوش من المسلمين فالمسلمون أضعف من ذلك، لكنها تنتظره برمالها لتبلعه في رمالها. وصدق الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، إذا كانوا في الصحراء يخسف بأولهم وآخرهم، كما قال ربنا عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ كل صباح وكل مساء من مثل هذه الميتة القبيحة. ففي دعاء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع، يعني الخسف، يعني أعوذ بك يا ربي من الخسف، أعوذ بك يا ربي من كل شر يأتيني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك من أن تنشق الأرض فتبتلعني في حالة من حالات الخسف. هذا التعوذ للمؤمنين في أذكار اليوم والليلة. لكن قد يقول قائل: أنت تقول إن البيت لم يتعرض لحالة غزو واحدة منذ حاول أبرهة هدم البيت، طب ما الحجاج ابن يوسف الثقفي حاصر مكة أيام ابن الزبير؟ هذا صحيح. والقرامطة لعنة الله على أهل الضلال والانحراف منهم ومن أمثالهم هجموا على الكعبة يوم التروية وقتلوا الحجيج واقتلعوا الحجر الأسود. لماذا لم يخسف الله بهذه الجيوش؟ أقول الفارق واضح، الفارق واضح. هؤلاء مسلمون بغى بعضهم على بعض، عشان نعرف ان قتال المسلمين قتال فتنة، وربما يقع في قتال الفتنة الكثير من المنكرات والموبقات، لكن يحبس الله عنهم العذاب الدنيوي، لانه جعل الدنيا لهم دارا للبلاء والاختبار. لكن الحديث تضمن وعيدا مستقبليا ظاهرا لكل كافر، لكل مشرك يفكر في غزو بيت الله الحرام. طب سؤال آخر: ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأحباش من الحبشة يقال له ذو السويقتين سيهدم الكعبة حجرا حجرا؟ أقول بلى، وهذا من علامات الساعة أيضا، لكن هذا يكون بعد موت المؤمنين، بعد أن ينتصر المؤمنون مع المهدي ومع عيسى بن مريم، ويقتل الله المسيح الكذاب بيد المسيح عيسى بن مريم، وتدين الأرض لأهل الإسلام 7 سنين في رخاء، يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى على ظهر الأرض إلا شرار الخلق من الكفار والمشركين يتهارجون فيها تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. في هذا التوقيت يهدم بيت الله الحرام، تهدم الكعبة، يهدمها ذو السويقتين حجرا حجرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قبل ذلك فهي محفوظة. ما بقي أهل الإسلام، ما بقي أهل الإيمان، والحفظ هنا حفظ رباني، كما دفع الله عن كعبة الفيل وجيش أبرهة، فإنه يدفع عنها في آخر الزمان ذلك الجيش الذي يريد غزو الكعبة. وكما قتل أبرهة وجيشه بالطير الأبابيل، فسوف يقتل الله هذا الجيش بالخسف في باطن الأرض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ السوق هم الناس الفقراء البسطاء العمال الغلابة، قد يكون مع هذا الجيش بعض السوقة. وفي رواية: الأرض تجمع ابن السبيل، يعني الأرض قد يجتمع في مكان من الأرض جيش مع ناس مسافرين، الأرض تجمع الناس، الطريق يجمع الناس، فكيف يخسف بهم جميعا؟
أوسكار تي في شو دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
يساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن حتى 11 كيلو شهريا. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم.
أحب أنبه عملاء شركة أوسكار إن منتج ألترا سليم دلوقتي عليه علامة مائية، عليها شعار شركة أوسكار، وده مطبوع على العلبة مش ملزوق عليه. وبحب انبه على عملائنا الكرام ان منتجات شركة اوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجودة على الشاشة، سواء داخل مصر او خارج مصر.
مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة اوسكار العالمية. اتصل نصلك اينما كنت. 011-5200-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. الحديث ده حللنا إشكالية عظيمة. حينما يموت الناس في مكان واحد في حدث معين، في انهيار عقار، في حالة من حالات التصادم، الناس اللي ماتوا في الميادين، هل كلهم سواء؟ هل كلهم سواء؟ فيهم المصور الصحفي اللي كان راح يشتغل يصور، وفيهم المتسلل الذي كان يريد بهم السوء، وفيهم المناضل، وفيهم صاحب القضية، وفيهم من يريد دفاعا عن دين الله. يتفاوتون في نياتهم ويتفاوتون في قصدهم، فهل يكونون جميعا يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون مبعثا واحدا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا، يخسف بأولهم وآخرهم، لكن يبعثون على نياتهم. يبقى صاحب إرادة الخير، صاحب النية الحسنة، يبعث على نيته، وصاحب نية السوء يبعث على نيته. وهذا حتى لا نقول فلان شهيد، نحن لا ندري فلان شهيد أم لا، لا ندري إلا إذا نظرنا إلى أمور، منها أمور ظاهرة كقتال الكفار مع المشركين مع المؤمنين، قتال الكفار والمشركين مع المؤمنين. هنا المؤمن إذا قتل مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا نحتسبه شهيدا في سبيل الله، ونقيم عليه أو نعامله معاملة الشهيد، فلا نغسله بل ندفنه في ثيابه وفي دمه ولا نصلي عليه، ويبعث يوم القيامة على حاله، جرحه يثعب دما. لكن فيما هو حاله أمام الله، هل هو شهيد حقا؟ نحن لا ندري، نحن لا نطلع على خفايا القلوب، نحن لا نطلع على دخيلة قلبه، ربما كان صاحب نية صادقة، وهذا ما نظن ونرجوه ونحتسبه، وربما يكون بخلاف ذلك، فربه أعلم به، الله أعلم به. ولهذا نقول يبعثون على نياتهم. ربما يموت الاثنين في شبر واحد من الأرض بسبب حادث واحد، ويكون بينهما من الفارق في النوايا ما الله به عليهم. النيات، أرجع تاني للحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تفاوتت الأعمال وتفاوتت النوايا، فتفاوت الناس في الأجر بحسب تفاوتهم في النوايا. يبقى هنا الإنسان دائما يا أبدا يحرص على تصحيح النية، يحرص على تصحيح نيته، ولا يحكم لأحد ولا على أحد إلا من خلال الظاهر فقط، ويكل القلوب والنوايا إلى الله. في قصة مشهورة، أسامة بن زيد كان يقاتل في سرية مع جماعة من المسلمين من المهاجرين والأنصار، وكان المشركون يقاتلونهم قتالا شديدا، وكان فيهم رجل قد أظهر بأسا شديدا ونال المسلمون منه جراحا عظيمة، رجل مشرك يقاتل بجرأة وقوة ونجدة. فيقول أسامة: فتبعته أنا ورجل من الأنصار، أنا وغلام من الأنصار تبعنا جرينا وراء السيوف. قال: فسقط على الأرض، فلما علوناه بالسيف نريد أن نضربه فنقتله، قال: لا إله إلا الله. انظروا لهذا المشهد، قال: لا إله إلا الله. يقول أسامة: فأما الأنصاري فتركه، وأما أنا فعلوته بالسيف فضربته قتلته. طب إيه رأيكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، الرجل ده قال لا إله إلا الله حقا وصدقا ولا نصاب ويريد ان يدفع عن نفسه القتل بهذه الكلمة. الشواهد بتقول انه كذاب، انه نصاب، انه متقول، انه غير صادق. يعني اسامة كان حكيما، كان حصيفا حينما قتله ولم يترك. طب تعالوا بنا نسأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب اسامة وجماعة أصحابه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما حدث في هذه المعركة، وماذا صنع أسامة بالرجل. وجدنا الحبيب النبي يغضب ويقول لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها متعوذة، لما رأى شعاع السيف قالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ كنت دخلت قلبه وشفته قالها كده ولا كان صادق ولا لا؟ ولما كان القلب خفي عنا، قلوب العالمين خفية مغيبة لا يعلمها إلا الرب، لا يعلمها إلا رب العالمين. ولهذا نقول: القلب موضع نظر الرب، فصحح قلبك بالنية والإخلاص. أما في الظاهر نحن نعامل الناس بالظواهر، قال لا إله إلا الله فهو عندي مسلم، ما ينفعش أقتله، ما ينفعش أعتدي عليه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يقتله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما قلش لا ده كذاب، ما من أدراني أنا، لا اطلاع لي على خفايا القلوب. النيات لا يعلمها إلا الله، والقلوب لا يطلع على دخيلتها وحقيقتها إلا الله. فينبغي علينا في هذا الحديث أن نصلح قلوبنا. إذا كان ربنا ينظر إلى القلوب، إن الله ينظر، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلنصحح أعمالنا، فلننقي قلوبنا، فلنصحح نوايانا، لكي نكون ممن يرضى عنهم الله ويحبهم الله، يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وفي حديث ثالث في نفس الباب عن أم المؤمنين عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ونحن في هذه الأيام اعتدنا على تذكر أحداث الهجرة، ونحن في بدايات كل عام هجري. السؤال هنا: الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا ألا تكون حكاية الهجرة مجرد قصة أو مجرد حكاية، الهجرة أحكام شرعية، الهجرة أحكام عقدية، أن أترك دار الكفر إلى دار الإيمان لأنجو بديني، هذه هي الهجرة المشروعة المعتبرة. وقد كان الناس يهاجرون من مكة إلى المدينة، ومن كل بقاع الجزيرة العربية إلى المدينة، لأن المدينة كانت هي دار الإسلام، كانت المدينة هي الدار التي سكنها المسلمون وأقاموا فيها حدود الله وأحكامه وحكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سائر البلاد حولها فكانت على الشرك، كانت لا تزال على الكفر. فكانت الهجرة واجبة على كل مؤمن ألا يبقى بين الكفار، لأنهم يفتنونه عن دينه، لأنه لا يستطيع أن يقيم دينه في وسط الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. لا يحل لمؤمن أن يقيم في أرض الكفر وفي أرض الشرك إلا إذا كان يستطيع أن يدعو إلى دينه، وأن يقيم شعائر دينه، وأن يعبد الله بكل حرية. فإذا لم يتمكن من هذا وجبت عليه الهجرة. فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى دار الإيمان. لكن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد انقطعت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح. والسؤال هل انقطعت الهجرة حقا؟ أقول الجواب هنا انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة، أو من جزيرة العرب إلى المدينة، أو من سائر بلاد الدنيا المسلمة إلى المدينة. لماذا؟ لأن المدينة دار إسلام ومكة دار إسلام. المسلم يقيم في أي بلد من بلاد الله طالما أحكام الله تعلوها، طالما يقيم دينه فيها يقيم ولا شيء عليه، بل هو يجاهد في سبيل إعزاز هذا الدين. لكن حينما تكون هناك بلاد كفر وبلاد شرك يجبر فيها على ما يخالف حكم الله، يجب عليه هنا أن يهاجر. ولهذا لما قال الحبيب النبي لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، بعد أن فتحت مكة لم تعد هناك هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت كالمدينة سواء بسواء، هذه دار إسلام وهذه دار إسلام. أما قبل أن تفتح مكة فكانت الهجرة واجبة على كل مؤمن في مكة أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وبعد أن انقطعت الهجرة بقي الجهاد. الجهاد لا ينقطع، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يوقفه ولا يمنعه جور الجائر ولا الظلم الظالم. لكن الجهاد مع ولاة الأمور، مع كل أمير برا كان أو فاجرا، لا ينقطع إلى يوم القيامة، وسيبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة. نسأل الله أن ييسر للمسلمين أسبابه ليعيد إليهم العزة والقوة والمنعة. جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لإعزاز دين الله، ونية صادقة خالصة. أن يكون الجهاد والخروج للجهاد والقتال لا لمراءاة الناس. وفي الحديث الذي سيأتي في هذا الباب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال مع المشركين، عن الجهاد في سبيل الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لكن الهجرة تبقى باقية إلى قيام الساعة، طالما هناك دار إسلام ودار كفر، وطالما هناك مسلم لا يستطيع أن يقيم دينه بين المشركين والكافرين، فتجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين. أما إذا صارت البلاد كلها لأهل الإسلام للمسلمين فهنا تنقطع الهجرة كما حدث في مكة. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم النفير والخروج للجهاد في سبيل الله لا يتقاعس منكم أحد، لا تقعد لا تجلس. إذا استنفرت للخروج لإعزاز دين الله فاخرج، فقل لبيك ربي، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. كن مسرعا في كل ما يحبه الله ويرضاه. وقد جعل الله للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة في الجنة. استمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم مات بأرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر؟ قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ف فإذا سألتم الله كونوا حسني النية عندكم رغبة في الخير، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. أعلى الجنة الفردوس، أفضل الجنة الفردوس، فوقه عرش الرحمن، منه تتفجر أنهار الجنة. هذه درجات المجاهدين. ولهذا قال بأبي هو وأمي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فاستنفروا. ونختم أحاديث الباب بأن الإنسان بالنية بغير عمل يحوز الأجر والثواب. يعني ولو لم يعمل، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة صعبة في وقت صعب في الصيف الحار، خرج إلى تبوك على حدود بلاد الشام، وخرج معه أصحابه، وتخلف أقوام من الصحابة كانوا معذورين إما بالمرض وإما بقلة المال، لا يجدون ما يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه المعركة الطويلة، وكانوا يبكون إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. والقرآن ذكرهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء بعد ما خرج الرسول إلى الغزوة ورجع قال لأصحابه: أنتم حزتم الأجر، أنتم حزتم الأجر العظيم، الأجر الكبير، لكن أريد أن أذكركم بشيء. ما هذا يا رسول الله؟ عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في غزوة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. هذه رواية مسلم. وفي رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. يا الله، لم يخرجوا ولم يقاتلوا ولم يسافروا ولم يجاهدوا، ولكنهم شاركوا المجاهدين في الأجر، لأنهم كانوا معذورين، لأنهم كانوا بالنية الصادقة يريدون أن يكونوا مع المجاهدين. انوي كل خير. دخل بعض الصالحين على إمام من أئمة العلم والدين وهو في مرض الموت، يعودونه وهو في مرض الموت، فبيتكلم معهم فقال لهم: انوا بنا نحج هذا العام ان شاء الله. انت فين والحج فين يا عم الشيخ؟ ده فضل على الحج شهور، وبعدين ده انت مريض بتموت، انت مؤمل تحج؟ فالرجل فهم ما يقصدون، فقال لهم: ان اطال الله في اعمارنا حججنا، وان قيض الله قبض ارواحنا متنا على نية صالحة. يبقى قابل ربي وانا ناوي احج. ولهذا انا يعني ابقى عارف انني مش حج لكن انوي الحج، ابقى عارف ان الامور ليست ميسرة لكن ما الذي يمنعني ان انوي؟ ما الذي يمنعني ان انوي كل عمل صالح استطعت او لم استطع اذا كنت ساحصل من ورائه النية؟ وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الاربعة: ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء. يبقى قد تنال الأجر بغير عمل إذا أصلحت النية وإذا أصلحت القصد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخلص قلوبنا من الرياء والنفاق، أن يخلصنا من الشرك والكفر، وأن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقنا لكل عمل صالح نبتغي به الأجر من الله، ونرجو فيه المثوبة عند الله، ونحتسب أجرنا عند الله. فمن صام إيمانا واحتسابا، ومن قام إيمانا واحتسابا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فنسألك يا الله أن تغفر لنا الذنوب، وأن تستر منا العيوب، وأن تؤلف بين القلوب، وأن تجمع الشتات، وأن تردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا تجعل فينا ولا منا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.